الرحمن الرحيم. لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في افتتاح دورات الدورة المتقدمة بدورة الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى أن يبدأ فيها بهذه المحاضرة، وهي بعنوان منهج السنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لفضيلة والدنا الشيخ زيد المدخلي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دواء السرور والفرح المشروع والغبطة أن نرى هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله لغرض سام وعبادة فاضلة هي طلب العلم الشرعي. إذ من كان عنده شيء من العلم الشرعي وهو موجود والحمد لله ازداد علما إلى علمه وكسب أجرا عظيما لا يحصيه إلا فاطر السماوات والأرض، حيث تعرض لنفحات الله التي يقدرها العقلاء يعرفون قدرها ويريدون فضلها ليعيشوا في ظل العلوم الشرعية التي يزداد بها الإيمان وتكثر بها الحسنات وتكفر بها السيئات. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لغرض واحد، طلب العلم ونشره. وهنيئا لمن صدق في الطلب ناصحا لنفسه ومرضيا لربه ومنافسا في عمل الصالحات التي يعتبر من أجلها طلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فثقوا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وصاحب الموعظة والتذكير لا يخرج عن نصوص كتاب الله عز وجل ونصوص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك هو الدين كله،
وهو شرع الله المطهر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهنيئا لكل من آثروا مجالس العلم لينالوا الرضا من الله عز وجل ويكسبوا ما تيسر لهم من علم شرع الله ليزول الجهل ويحل محله العلم ولينطلق كل من علم علما شرعيا معلما غيره مبتدئا من أقرب الناس إليه ومنطلقا في أرض الله، فإن طالب العلم كالغيث أينما حل نفع. أحببت أن أقول هذه الكلمات من باب التذكير لا من باب التعليم، فأنتم على علم ولله الحمد بفضل مجالس العلم وفضل الاعتكاف في بيوت الله، فنحن في ساعة اعتكاف وفي ساعة طلب علم وفي ساعة السعي في تنمية الإيمان في قلوبنا وابتغاء مرضات الله عز وجل الذي يحب من عباده أن يكونوا من أهل العلم الشرعي العالمين به والعاملين به والناشرين له بقدر الاستطاعة. أما موضوع المذاكرة فكما سمعتم كنت أنا وإياكم في الأسبوع الماضي في جلسة مثل هذه، وكان الحديث في منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله عز وجل، وعرفنا ما تيسر لنا من ذلك، والحمد لله لدينا الوسائل التي تحفظ المعلومات والمنشور من العلم الشرعي ويتداولها من أحب وحرص أن يعيش دائما وأبدا وفي كل لحظة من لحظات العمر وقت فراغه، بل يجعل له وقتا من ساعات ليله ونهاره ليعيش مع العلم الشرعي بأي وسيلة من الوسائل، سواء الوسائل الحديثة بواسطة الأشرطة أو بواسطة الكتاب المؤلف أو بواسطة ما يذاع وينشر في إذاعة القرآن المباركة التي تعتبر مدرسة لمن أراد أن يتفقه في الدين، ولا غنى بنا عن جلسة متواصلة كهذه الجلسة. فمصادر الطلب ومصادر النشر ولله الحمد في هذا الزمن متعددة ومتنوعة. قلت لكم إننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله التي هي أشرف الأعمال وأجلها، وكيف لا تكون أشرف الأعمال وهي وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين هم صفوة الأنام. وهذه الليلة سنتحدث إن شاء الله تعالى بما تيسر لنا عن منهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيجتمع خير إلى خير. وإن خير الدعوة وأفضل الدعاء هم الذين يدعون الناس بنصوص القرآن الكريم شارحين لهم، شارحين للمدعوين معانيه وحكمه وأحكامه، وبالسنة المطهرة التي جاء بها من أنزل عليه القرآن، والقائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، فهما من مشكاة واحدة متفقان في الأهداف والمقاصد والغايات والوسائل. لا يستغني القرآن عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة المطهرة لا تستغني عن القرآن الكريم، فهو يرشد إليها ويحببها إلى الناس. وقرأوا إن شئتم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقرأوا قول الله عز وجل في التحذير من مخالفة النبي العظيم وسنته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ما هو منهج السنة المطهرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أمعنا النظر قليلا فرأينا بأن السنة لا تختلف في المنهج عن منهج القرآن في الدعوة إلى الله. فإذا كان القرآن الكريم نهج أساليب متنوعة في دعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك السنة المطهرة سلكت أساليب في دعوة الخلق إلى رحاب الحق. فمن أساليب السنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة فعل وقول وتقرير، أي أن السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريراته. فسلك في الدعوة إلى الله عز وجل بفعله وقوله وتقريراته، ولا يدري المتحدث من أين يبدأ، لكن نبدأ من أول بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونسير بما تيسر لنا من الحديث، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل الأمر سهلا وميسورا، ويجعل الآذان صاغية والقلوب واعية، إنه بعباده رؤوف رحيم. كان الناس العرب والعجم قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جاهلية وفي ضلالات في فشور من الجهل والدراسة من العلم، فرحم الله عز وجل الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ينزل عليه شيء من الوحي كانت هناك إرهاقات ومقدمات، كان يتحنث في ذات غار حراء، والتحنث هو التعبد أي التفكر والتأمل، وكأنه ينتظر أمرا غريبا عجيبا يجعل الله فيه للأمة فرجا ومخرجا. يتزود من عند خديجة رضي الله عنها ويذهب إلى الغار ويعود ويذهب هكذا عدة أشهر حتى فجأه الوحي بغار حراء. نزل عليه الملك جبريل عليه السلام فغطه أي ضمه إليه ضمة شديدة ثم أرسله فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعتذر بأنه ليس بقارئ لا يعلم شيئا قبل ذلك. ثم غطه الثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه الآيات المباركات التي فيها الحث على العلم والحرص عليه، والتي فيها مشروعية نشره وأنه من عند الله لا من عند سواه. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره وخشي على نفسه، وذهب إلى بيته وقال لأهله دثروني دثروني من شدة الفزع، لأنه ملك نزل به، ولكنه نزل بالناموس الذي أنزل على موسى. فالمهم أنه ذهبت به خديجة رضي الله عنها زوجته إلى ورقة بن نوفل فسأله وأخبره الخبر، فقال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى. لئن أدركت يومك يعني يوم يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه. وبالفعل أخرجه أهل مكة وهاجر مضطرا إلى المدينة مختفيا هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والقصة عجيبة في الهجرة وما ترتب عليها وما أعقبها ظهر لأهل العلم والبصيرة. ثم بعد ذلك فتر الوحي حتى أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر، أي الأصنام. ولم يسجد صنم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمر بالنذار أي ينذر الناس، فقام مبشرا ومنذرا، مبشرا لمن أطاعه واتبعه بحياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومنذرا ومحذرا لمن خالف أمره وعصاه وناوى الدعوة الكريمة التي أتى بها، محذرا له ومنذرا ومرحبا بأن من خالف رسل الله الكرام وأنبياءه العظام فقد باء بالخسران في دنياه وبرزخه وأخراه. وهذه سنة الله عز وجل عندما يرسل المرسلين، من أطاعهم أعزه الله، ومن خالفهم خذله الله بحكمته وعدله، لأنه لم يأتي بأسباب الخير والهدى فجازاه الله من جنس عمله. وهكذا شأن الأمة إلى يوم القيامة، كل من أطاع الله عز وجل، قرأ كتابه وتفقه فيه وأحبه وجعله في مقدمة أعماله في هذه الحياة، أحبه الله وأكرمه وهدى قلبه وأصلح حاله ومآله. ومن أخذ حظه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحصل على حظ منها إلا إذا طلبه بجد، جالس العلماء وحضر حلقاتهم وتمتع بما يلقى فيها من قول الله الكريم وقول نبيه الرسول العظيم عليه من الله أزكى الصلاة والتسليم. فكيف بدأ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدعوة الخلق؟ بدأ بدعوة فردية، وما ذلك إلا لأن الناس جميعا العرب والعجم على جهل وضلال، إلا بقايا من بني إسرائيل وأفراد يعدون على الأصابع من الحنفاء يتلمسون العلم الشرعي ويطلبون الهداية، حتى جاء الله عز وجل برسول الهدى فدعا دعوة فردية. دعا أبا بكر الصديق فصدقه بمجرد دعوته ولم يتلعثم فسمي الصديق، ودعا أفرادا من الضعفاء كبلال وخباب وخبيب وعمار بن ياسر وأم عمار وابن مسعود، وهكذا استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، وهم يعرفون لأنهم عرب معنى لا إله إلا الله، أي من قالها هجر عبادة الأصنام والأوثان وتوجه إلى الله الملك الديان بعبادته. ثم انتشرت الدعوة في أفراد الناس حتى بلغ العدد ما يقرب من 100، ولكن 100 بالنسبة إلى أهل الأرض شيء قليل، بالإضافة إلى أن أولئك الكفار من كفار قريش والأحزاب ومن معهم كلهم ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلطوا على من آمن به حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة ليسلموا من عذاب أولئك الكافرين، وهاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعرض نفسه على القبائل. إذن من منهج السنة في الدعوة إلى الله عرض الداعية نفسه على القبائل. ولو كانوا من المسلمين، لأن المسلمين يحتاجون إلى الفقه في الدين، وهو أمر يعرفه كل عاقل يهمه شأن المسلمين. المسلمون في المدن وفي القرى وفي الهجر في أمس الحاجة إلى العلماء الذين يفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى، وبغير ذلك يعيش جل الناس جهالا وإن صلوا وزكوا وقاموا وحجوا. والشرط الأساسي في قبول الأعمال الصواب، والصواب لا يلهمه إلا من طلبه عند العلماء الذين حملهم الله عز وجل مسؤولية نشر العلم بعد أن أكرمهم ومن عليهم بشيء من العلم، هداهم ويسر أمرهم فبذلوا جهودهم في التحصيل العلمي، ثم بعد ذلك تحملوا مسؤولية النشر، وأخذ الله على كل عالم من العلماء العهد والميثاق أن يبين ويبلغ، وإلا عرض نفسه لأشد الوعيد. واقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وسؤال الناس للعلماء إما بلسان الحال أو بلسان المقال، يسألون الناس بلسان المقال، وأكثر ما توجه الأسئلة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كما يقولون كالأنكحة والميراث والطلاق ونحو ذلك. وأما الأصول فالقليل من يسأل عنها. ومن هنا ينبغي للعلماء ويتعين عليهم أن يقدروا أحوال الناس ويتفهموا ما يحتاجون إليه من العلم الشرعي، فيعلمونهم ولو لم توجه إليهم الأسئلة والطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه إلى القبائل يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ ونادى في قريش، وقف على أعلى جبل ونادى فيهم، فخص وعم وجمعهم، فقال لهم: إذا أخبرتكم أن جيشا سيطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدير لكم بها العرب وتملكون بها العجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأشرار منهم وجلهم أشرار في ذلك الوقت. قالوا ألهذا دعوتنا؟ قال أبو جهل القريب من النبي عليه الصلاة والسلام نسبا ودارا، ألهذا دعوتنا؟ تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فأنذر الله عز وجل فيه ما أخزاه إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لأنها كانت تعينه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. ولحا من قوله سيقلى نارا أنه لا يمكن أن يحصل منه إيمان أبدا، ولا ينتظر أن يحصل منه أو من زوجته إيمان، ومات على الكفر، وسيقلى نارا ذات لهب كما أخبرنا الله عز وجل بهذه الآيات الكريمات التي فيها نصرة للإسلام والمسلمين ورسول الإسلام، وفيها خزي على لأبي جهل ومن مشى على طريقته من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وصده لنفسه ولغيره عن سبيل الله. واستمر الحال في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وما حولها وإلى الطائف، يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة فيردون دعوته، بل ويلحقونه أعظم الأذى كما حصل له في الطائف، سلطوا عليه السفهاء والعبيد فرماه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، لذا سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كانت الدالة للكافرين، كما قضى الله أحكم الحاكمين. قالت له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك يوم العقبة ما لقيت، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي مهموما فنظرت فإذا سحابة بين السماء والأرض فيها جبريل، فناداني جبريل قال يا محمد إن الله السلام عليك، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وهذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره فيهم بما شئت. فقال ملك الجبال، فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وأنا ملك الجبال أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما وصفه ربه حليم ورحيم، قال لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رغم الأذى والتسلط والوقوف في وجهه وصد الناس عن دعوته ومتابعته، يقول لملك الجبال لا تطبق عليهم الأخشبين، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وتحققت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدى من شاء منهم، أولئك المناوئين للدعوة، هدى الله من شاء منهم وأخرج من أصلابهم جنود الإسلام أهل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ووثائق التاريخ شاهدة بذلك. 10 سنوات في مكة حرسها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته ليلا ونهارا للجماعات وللأفراد، لا يمل ولا يفتر، حتى أسري به وأرج إلى بيت المقدس وأرج به إلى السماوات، وفرضت عليه أعظم فريضة عملية وهي الصلاة في عالم السماء، ثم رجع وواجه بعد ذلك الإسراء والمعجزة العظيمة، واجه أذى شديدا من أولئك الكافرين تهكموا به وسخروا منه، لأنه قال لهم نعم أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، فقالوا كيف أسري بك إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نقطعه في شهر ذهابا وشهر إيابا؟ لأنهم أهل التكذيب، ما عرفوا قدر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قدروا الله حق قدره وأنه على كل شيء قدير. استبعدوا وضحكوا واستهزأوا وذهبوا إلى الصديق إلى أبي بكر، قالوا له إن صاحبك يزعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وأصبح بين ظهرانينا. قال وقد قالها؟ قالوا نعم. قال كيف لا أصدقه؟ نعم أصدقه، لأن خبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فصفعهم صفعة في وجوههم، وبعد ذلك اشتد الأذى، فأذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وقد تقدم الهجرة بيعة العقبة مرتين، وقد أسلم في دار الهجرة طيبة الطيبة نفر ممن وفقهم الله وهداهم وأرسل إليهم معلما، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وشرع الجهاد. ولكن قبل الجهاد والقتل والمقاتلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مكان ما يأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء، يأمرهم بالدعوة إلى الله قبل كل شيء، قبل أن يجردوا سيفا من غمده، وقبل أن يرموا بسهم، فمن استجاب فذاك هو المطلوب، ومن أبى يستعينون عليه بالله ويقاتلونه في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وينهاهم عن أشياء، عن الخيانة وعن الغدر وعن قتل النساء وقتل الأولاد وقتل كبار السن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم، رحمة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. واستمر شأن الدعوة على هذا الأساس، دعوة في سبيل الله، من استجاب للدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى تحقيق التوحيد ونبذ الإشراك بالله تبارك وتعالى وإقامة ما فرض الله عز وجل واجتناب ما نهى فهو الموحد وهو المسلم وهو الصحابي الجليل الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ممن أسلموا قبله، ومن أبى قاتلوا بأمر الله تبارك وتعالى. واستمرت الدعوة والغزو والتعليم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة، ومنهم معاذ بن جبل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام العظيمة، دعائم الإسلام الخمسة، إن استقام هذا الركن فما بعده إذا حصل على الوجه الشرعي فهو مقبول وإلا فلا. أما إذا لم يأتي المكلف بهذا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلو عمل أي عمل قليل أو كثير لا يقبل الله عز وجل منه أبدا، لقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينبغي أن نقف عند هذا الركن العظيم لنفهم ما ينبغي أن نعمله حياله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأننا بحول الله وقوته نعد أنفسنا لنكون دعاة إلى دين الله وإلى الفقه فيه وإلى النصح لأنفسنا وللمسلمين بحسب قدراتنا وإمكاناتنا. ننوي جميعا هذه النية، ولكن الإعداد أمر مهم، فإن من لم يعد نفسه ليكون داعية قد فهم شيئا من شرع الله من كتاب وسنة، أما الجاهل فلا يصلح أن يكون داعية وإن حسنت نيته. إذا أتينا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ينبغي أن يعرف أركان لا إله إلا الله موضحة بأدلتها، ونعرف شروط لا إله إلا الله التي تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة وخلصوا إلى اشتراط 8 شروط لتحقيق لا إله إلا الله. وهناك حقوق ومكملات للا إله إلا الله تحتاج إلى محاضرة في وقت واسع، محاضرة مستقلة تشرح فيها أركان لا إله إلا الله، وتشرح فيها شروط لا إله إلا الله، وتشرح فيها حقوق لا إله إلا الله، وشيئا من مقبلات لا إله إلا الله. وإذا أتيت إلى شهادة أن محمد رسول الله لها أركانها ولها شروطها تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة وأبرزوها، وخير كتاب جمع ذلك على سبيل الاختصار الدروس المهمة لعامة الأمة، لمؤلفها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري رحمه الله، وشرحها بعض الإخوة الناصحين شرحا مختصرا جيدا، فانظار خير إلى خير. والكتاب عندنا ونحن على أتم الاستعداد في توزيعه لكل من طلبه. قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وكذلك نقف عند الصلوات ومباحثها التي لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة. نقف عند الصلاة وأهميتها وما يتعلق بها من أحكام. فأولا الطهارة. طلاب العلم ينبغي أن يحصروا مباحث الطهارة ويحفظوها حفظا. أنتم المخاطبون الحاضرون بارك الله فيكم كلكم طلبة علم، من جامعي إلى ثانوي إلى مجالس إلى جالس في الحلقات، تحصر مباحث الطهارة فتحفظ حفظا عن ظهر قلب مع فهم المعنى. فالمباحث كالتالي: واجبات رفع الحدث وشروط الوضوء 10 وفروض الوضوء 6 ونواقض الوضوء 8 ومسنونات الوضوء. هذه مباحث الحريص والمحب للتفقه في الدين يسجلها ويرجع إلى الكتب ويكتبها ويحفظها كحفظ فاتحة الكتاب، لأنها من أهم الأمور المتعلقة بالطهارة، والطهارة كما تعرفون مفتاح الصلاة، وبغيرها لا تصح الصلاة. فإذا أتى إلى صلاته ينبغي أن يحرز مباحث حصرها العلماء بالتتبع والاستقراء، وتعبوا فيها التعب الشديد. المبحث الأول: شروط الصلاة 9. ثانيا: أركان الصلاة 14. ثالثا: واجبات الصلاة 8. خامسا أو رابعا: مبطلات الصلاة. سادسا: مسنونات الصلاة. سابعا: مكروهات الصلاة. هذه تدون وتحفظ كما تحفظ فاتحة الكتاب والتشهد في الصلاة والصلاة الإبراهيمية وما تذكر من الدعاء الذي يدعو به المسلم نفسه وهو في صلاته التي هي أعظم العبادات. آمل من الحاضرين جميعا أن يهتموا بذلك. وإذا وزعنا الكتاب الذي ذكرته لكم ففيه هذه المباحث حسب علمي. من أحب أن يكتب لنفسه ويستعين بهذا الكتاب ويستدل من الكتاب ومن كتب أخرى يرجع إليها فذاك، ومن أراد أن يقتصر على حفظ ما في هذا الكتاب فإنه مهم جدا لكل مسلم ومسلمة. قال فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا درس عظيم ينبغي أن نتعلم ما يجب أن نعلمه فيه من وجوب الزكاة وشروط وجوبها وفي أي شيء تكون الزكاة. هذا يعود إلى الجلوس في حلقات العلم وسماع العلماء في تفصيلات بحث هذا الركن العظيم. وهكذا الصوم وما يشترط له وعلى من يجب ومتى لا يجوز أن تصوم المرأة ومتى يسمح للإنسان المكلف أن يفطر في رمضان وأمور تتعلق بالصيام لا بد من دراستها وأخذها عن العلماء. إذا نستفيد من هذا الحديث بأن من منهج السنة في الدعوة إلى الله بعث الدعاء وقيام الدعاء بجولات كما يفعل العلماء ممن كانوا قبلنا وأبناؤنا وفقهم الله في هذا الزمن ومن خلال 12 عاما يخرجون بالدعوة إلى الله عز وجل وإن كان الوقت قصيرا ويعلمون الناس في قراهم وفي مدنهم وفي هجرهم ليؤدوا شيئا قليلا من الواجب لأن ما لا يدرك كله لا يطرح جمله لا يطرح بعضه. فهي سنة متبعة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة المطهرة. بعث الدعاة الذين تزودوا بالعلم الشرعي وتعلموا الحكمة لنشر العلم وبذلوا ما عندهم احتسابا لوجه الله الكريم ورجاء مغفرته وأن يحشروا في زمرة العلماء وأن يحشروا في زمرة الرسل والأنبياء الذين بعثوا معلمين ودعاة ومرشدين. نعم، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال مبشرا لكل من دعا إلى الله وأحب أولياء الله المرء مع من أحب. فأنت أحببت الرسل والأنبياء وأحببت طريقتهم وأتيت بالأسباب التي تستطيع أن تسير بها على منوالهم ومنهجهم فانهج نهجهم واسلك مسلكهم. وقد وعدك الشرع الكريم بأن تحشر في زمرتهم. ونستفيد من هذا الحديث أن الدعوة يقوم بها الداعي على سبيل التدرج، فيبدأ بالأهم كالبدء بالدعوة إلى تحقيق التوحيد وتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد الاعتقاد حتى لا يقع الإنسان في شر الأشرار وفي معتقدات أهل الضلال. كما سلك كما جاءت السنة بأسلوب الحوار، الحوار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل عليه السلام وجلس إليه وسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وقد جلس مجلس طالب العلم من المعلم. ومن هنا نفهم بأن من أساليب السنة في الدعوة إلى الله التعليم والتلقين والحوار. سأله عن أركان الإسلام واحدا واحدا وهو يجيب، وجبريل يصدقه، وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وعن الساعة وما جرى من الحوار. ولما انتهى جبريل وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فلا بد للمعلم والداعي إلى الله أن يسلك هذا المسلك. نجلس للناس بحول الله وقوته ونشرح لهم مراكب الدين. مراكب الدين الإسلامي ثلاث: إسلام بأركانه الخمسة، وإيمان بأركانه الستة، وإحسان وركنه واحد، مع بيان ما هو مهم في دين الإسلام بالضرورة من الأحكام الشرعية ومن الأمور. كذلك جاء منهج السنة في الدعوة إلى الله بالوصية توصي فردا أو جماعة، توصيهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. جملتان قصيرتان ولكنها شملت الدين كله. قل آمنت بالله ثم استقم. وإذا جئت تفسر الإيمان وتشرح أركان الإيمان يحتاج منك إلى جلسات متعددة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتدلل على ذلك من كتاب الله الكريم وسنة النبي العظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آمنت بالله ثم استقم. وكم من آية كريمة جاءت في الحث على الاستقامة، وصى الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته جميعا تبع له في الوصية. قال: فاستقم كما أمرت. أمره الله بالاستقامة ومدح الله أهلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الآيات. فالوصية من أهل العلم والنصح والصدق والإخلاص لغيرهم منهج من مناهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله، ومنهج من مناهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله. ومن منهج السنة الموعظة، الموعظة لإخوانك المسلمين. فما أشد حاجة المسلمين إلى الموعظة بنصوص القرآن والسنة. لذا شرعت الجمعة، والجمعة لها خطبتان، والخطبتان موعظة من المواعظ تذكر الناس من الأسبوع للأسبوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير خطيب يقف على المنبر فيوصي الناس ويأمرهم وينهاهم ويرغبهم ويرهبهم ويقول لهم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. نعم نحن تصيبنا الغفلة وتبعدنا عن الأمور ذات الهول العظيم التي ينبغي الاستعداد لها. لو تعلمون ما أعلم, وهو يخاطب خير قرن وخير أمة أصحابه الكرام, لو تعلمون ما أعلم يعني مما سيكون من الأهوال العظيمة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله عز وجل. منهج من مناهج السنة في دعوة القلب إلى الله بالترغيب والترهيب. وفي الموعظة منهج السنة في الموعظة, الدعوة إلى الله تكون بالموعظة كما في حديث العرماغ بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد حبشي وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة فاسمعوا له وأطيعوا. موعظة كما وصفت موعظة بليغة وجلت منها قلوب أهل الإيمان وذرفت منها عيونهم وقالوا له كأنها موعظة مودع يعني للدنيا وأهلها. فأوصنا, قال أوصيكم بتقوى الله, لأن تقوى الله زاد أهل الإيمان إلى الله لأنها جماع كل خير. وهكذا تكون الدعوة بالوصية بحسب حال السائل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, قال لا تغضب. لما ردد عليه مرارا وهو يقول له لا تغضب, لأن الغضب مفتاح كل شر. إذا غضب وقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن أساليب السنة في منهج الدعوة الإجابة على الأسئلة. يأتي السائل إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيسأله عن أمور تهمه فيأخذ الجواب. وهكذا الداعية على منهج القرآن ومنهج السنة يأتيه السائل فيسأله عن أمور فيرشده إليها بأدلة الكتاب والسنة فيخرج وقد استفاد. وكم من أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعية الأول فأجاب أهلها. ومنها أن سائلا جاء إليه وقال له دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا من أهم الأسئلة. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه, تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج. ثم قال له هل أدلك على أبواب الخير؟ قال نعم. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير على ملاك ذلك كله. فالواجب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حول ولا قوة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
وقفت على آخر الحديث الذي استفدنا منه بأن من منهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله الإجابة على أسئلة السائلين بأدلة الكتاب والسنة. ووصلنا إلى آخر فقرة من حديث معاذ إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه أي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. فقال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك، وهو دعاء لا تقصد العرب منه المعنى، وإنما جرى على ألسنة العرب له الاهتمام بالأمر. قال: فتلتك أمك أي ضيعتك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد عقوبات الكلام الذي لا يجوز أن يتلفظ به الإنسان على اختلاف أنواعه. لذا يجب علينا جميعا أن نراقب ألسنتنا إذا أردنا أن نتكلم، أن نبذل قدر ما نستطيع في التحكم في اللسان. إن كان خيرا أمضينا واحتسبناه في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى، وإن كان شرا يجب أن نكف فلا نسمح للألسنة أن تنطبق فيه، لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحبوب القلب. فاللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفعك الله به، تقرأ القرآن وتلقي الموعظة وتذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتوبة واستغفارا باللسان، فما أعظمه من عضو لو استعمل فيما يرضي الله تبارك وتعالى ويعود بالنفع على صاحبه. أما إذا أرسله صاحبه وأكثر من المزح وقطرة الكلام حتى فيما يظنه بأنه مباح، ربما يجره الكلام المباح إلى كلام فيه مأثم، إما كذب وإما قصد إضحاك الناس وإما تمثيل وإما، فيجب علينا أن نأخذ العظة والعبرة من وصايا القرآن الكريم ومن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الوصية التي أرشدنا إليها في هذا الحديث الجليل حديث معاذ. وأقتصر على هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين علما وعملا ودعوة وجهادا، حتى نرضى الله تبارك وتعالى على خير عمل وحسن خاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيكون هذا هو أول اللقاء في هذه الدورة المتقدمة، وهناك لقاءات ليلية مع المشايخ جزاهم الله خيرا، سوف تقرأ عليهم الأسئلة التي هي خارج موضوع هذه الموعظة، وهي منهج الدعوة السنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نبدأ ببعض الأسئلة التي جاءت من الإنترنت. تقول سائلة من الجزائر: هناك مجموعة من النساء، هل من كلمة توجيهية لكيفية تدريس كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة بينهن؟
الكلمة التوجيهية سبقت، من سمع معنا وحضر معنا سواء كهذا الحضور أو الحضور عبر الوسيلة فقد سمع ما تيسر من الموعظة التي يعتبر القائم بها أحوج الناس إليها، فقد سمعنا. والكتاب، هذا الكتاب لعله يصل إن شاء الله تعالى إلى الأقطار بحول الله وقوته.
يقول السائل من إيرلندا: ما هل هناك أولويات للدعوة تختلف من بلد إلى بلد؟
الدعوة إلى الله عز وجل أساسها ومبدأها دعوة الناس لتحقيق التوحيد والثبات على العقيدة وإقامة الشعائر التعبدية وحسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب والعجم والقاصي والداني، ودعوته دعوة بالكتاب والسنة، والداعية كالطبيب للمرة يضع كل شيء في محله بحسب قدرته. لذا فإن الداعية هو الذي ينظر إلى حاجة المدعوين ويتأملها ويتحدث في قضاء هذه الحاجة، وحاجة الناس عموماً إلى الفقه في دينهم. والدين كما تعرفون وتعلمون هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر الأحكام، كلها الناس بحاجتها، القاصي والداني والعربي والعجمي. والمقصود أن الداعية يدرس أحوال المدعوين وينظر في حاجاتهم ثم يتحدث معهم، غير أن الناس لا يستغنون عن الحديث في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد، إما يضاد كمال الاعتقاد أو يضاد أصل الاعتقاد. وهذه يحتاج إليها جميع فئات الناس. نعم.
يقول شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، ما هي المتون النثرية أو المنظومة التي توصون طلاب العلم بحفظها؟ ما هي المتون النثرية والمنظومة؟
المتون كثيرة، لكن أولا وبالدرجة الأولى أنا أرشد طلاب العلم الذين أكرمهم الله عز وجل بالصحة والعافية والأمن والاستقرار وتيسير أمر المعيشة إلى العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يحفظوه كله، فإن فاتهم الكل لا يفوتهم البعض، ولو يحفظ طالب العلم المفصل من سورة قاف إلى المعوذتين حفظا مع فهم المعنى، ويولي بقية السور عناية بالتلاوة حتى يحسن تلاوتها على من يوثق به، ويقوم بجانبه كتاب التفسير كمختصر بن كثير أو كتاب السعدي يستفيد من المعاني، لأن من النقص عندنا أن نقرأ كثيرا من آيات القرآن لا نفهم معانيها، وهذا نقص عند طلبة العلم كثير، فينبغي أن نتلافى وأن نجبر هذا النقص. وثانيا يأخذ من السنة حفظا ما تيسر له من أحاديث الأحكام والحلال والحرام والترغيب والترهيب والسلوك كالخمسين الحديث، الأربعين النووية للنووي، والعشر الأحاديث التي زادها ابن رجب لما شرح الأربعين وزاد عشرة أحاديث، فسمى الكتاب جامع العلوم والحكم. فإن استطاع أن يضيف إلى ذلك يحفظ من عمدة الأحكام للمقدسي، لأن عمدة الأحكام أحاديثها صحيحة، ولأنها شملت جميع أبواب الفقه الإسلامي، ويستمع لشرحها ممن عنده قدرة على شرح هذه الأحاديث حتى يكون فقيها في معاني الأحاديث التي يحفظها، ومن كان عنده قدرة أكبر من ذلك فيواصل في حفظ بلوغ المرام ونحو ذلك. هذا بالنسبة للحديث. بالنسبة للعقيدة من المتون الثلاثة الأصول والستة الأصول أيضا في فضل الإسلام، الأربع القواعد، وهكذا كتاب التوحيد وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة وأبوابه سهلة، آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومسائل مستنبطة، وبعد ذلك يمكنه أن يحفظ العقيدة الواسطية مثلا ثم يسمع شرحها وشروحها كثيرة ويستشير العلماء ويستمر وهكذا في المتون الأخرى يحفظ من السيرة النبوية ما تيسر له ومن الفقه آداب المشي إلى الصلاة أو زاد المستقنع أو عمدة الفقه كلها أحكام جيدة وفاضلة والمهم وجود العزم والاهتمام والإسهام في حفظ هذه المتون حتى يكون الإنسان قد استفاد ويكون علمه في صدره يستطيع أن ينشر منه في أي مكان كان ولو لم يصطحب الكتب ولا غنى له عن المكتبة المنزلية. لا غنى للمسلم عن المكتبة المنزلية في البيت له وللأسرة ويستشير فيها العلماء ماذا يحضر. يحضر القرآن وتفسير القرآن ما تيسر منه ويحضر من كتب السنة ويحضر من كتب العقيدة وكتب الفقه الإسلامي وكتب التأريخ الإسلامي وكتب الترغيب والترهيب حتى كل فرد من أفراد الأسرة يكون من طلبة العلم الشرعي بوجود المكتبة في المنزل. وقد قصر الناس في ذلك كثيرا. ومن الطرائف أنني قلت لبعض الزملاء لماذا لا تقتني الأمهات الست. الأمهات الست معروفة ما يستغني عنها طلاب العلم، الصحيحان البخاري ومسلم والأربع السنن بأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد. قال تركت اقتناء الكتب. قلت له ما السبب؟ قال معي كتب في منزلي لها 10 سنوات ما فتح واحد من الأسرة منها كتابا، فبقيت أنا أدافع عنها الأرض. فقلت هذا لا يمنع، لعل الله يأتي من المتأخرين من الأسرة من يحب الكتب ويرعاها ويستفيد منها فيكون لك الأجر عظيم، أو تحولها إلى مكتبة يؤمها الناس فيستفيد منها الناس وأنت في خير عظيم، تستطيع تقتني كل كتاب موجود. فخرج من عندي ولعله يقتنع إن شاء الله تعالى، وأن كل بيت من بيوت المسلمين يحتاج إلى مكتبة منزلية بحسب حاجته، ولا تضره ولا تنزف ماله، وإن اشترى اشترى بثمن قليل، وإن استفاد من الناس وأعطي من الناس فهو ينتفع بذلك والله أعلم.
هذا سائل يقول ما هو الحد العلمي الذي يستطيع فيه الطالب للعلم الاستغناء عن مجالسة العلماء والتفرغ لطلب العلم على الكتب؟
ما يستغني طالب العلم وهو يطلب العلم عن العلماء وفوق كل ذي علم عليم. نحن ولله الحمد تقدمت بنا السن إلى الحد الذي تعرفون، فلا نجد لحظة من اللحظات أننا نستغني عن العلماء أبدا. تقف عند مسألة تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو المسائل الأخرى الأحكام لتتصل بالعالم الذي تثق فيه حتى يحل لك المسألة فتنتقل من الجهل بها إلى العلم بها. فلا يستغني طلاب العلم بعضهم عن بعض، ولا يستقل الإنسان بالمكتبة ويترك إخوانه طلب العلم طلبة العلم ولو لم يجد إلا الأكرام الذين يذاكرهم أبدا. صحيح. حتى تلتف الساق بالساق، لا غنى لطالب العلم أنه يستقل بنفسه ويترك مذاكرة إخوانه ومساءلتهم والبحث معهم وعرض الإشكالات. هكذا كان أئمة العلم كأحمد بن حنبل رحمه الله وأقرانه وأشياخه، كان يعرض بعضهم على بعض. فوصيتي لطلاب العلم بالأخذ على الأشياء وإرواء أنفسهم أنهم استفادوا، بالأخذ عن أشياخ العلم الذين هم على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويتركوا أهل البدع والضلال، وكذلك يعود إلى أقرانهم بالمذاكرة ويعود إلى كتبهم ومكتبتهم فما فهموه على وجه التمام فالحمد لله، وما أشكل فإن الله قد قال لنا وفوق كل ذي علم عليم. نرجع لإخواننا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: من بدأ في طلب العلم في سن متأخرة فهل يركز في طلبه على الحفظ أم على الفهم؟
يجمع في أمور تنبني على الحفظ، كما أسلفت فيما يتعلق بمباحث الطهارة والصلاة يحفظها ما دام من الله عليه عز وجل بالذاكرة، وفيه أشياء يكفي فيها الفهم، أن نفهم الأحكام الشرعية ونفهم أحكام الحلال والحرام فهما، ونفهم الترغيب والترهيب فهما، وهكذا. ما كل واحد من طلاب العلم يستطيع أن يحفظ العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، ولكن يحفظ ما تيسر له ويؤجر على الحفظ مبتدئا بكتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام ومن كتب الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي، ويستمر في قراءة الكتب ذات العلوم الشرعية من تفسير وشروح الحديث وشروح الفقه. وأنا عندما أنظر في مكتبتي لكتب الفقه الموجودة عندي بعضها لم أستطع أن أفتحها لكثرتها، وقد دون العلماء كتبا عظيمة عظيمة الفائدة وجليلة القدر، كل دون في الفقه الإسلامي كتب لا تحصى، وفي التفسير كتب كذلك، وفي شروح الحديث كتب كثيرة متعددة، ولكن نبذل جهودنا ونختار ونرجع إلى الكتب الكبيرة المراجع نرجع إليها في فهم المسائل التي نحن في أمس الحاجة إليها. ولا يستغل الإنسان ولا يستكثر الكتب إذا جمعت في مكتبته، فإنه سينتفع منها وسينفع الناس بحول الله وقوته، وستبقى ميراثا ثمينا يعود عليه نفعه بعد موته بحول الله وقوته.
هنا سؤال أخير نختم به هذا اللقاء، وكما قلنا هناك 3 أسابيع مع المشايخ لمن أراد الإجابة كذلك على أسئلته. وقبل السؤال يوجد تنبيه حيث توجد إعلانات للدورة عند الباب، فمن رغب في توزيعها فليأخذ جزاه الله خيرا. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم نصيحة لمن هو جديد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أولا يحمد الله الذي وفقه للتوبة، وثانيا يكثر من فعل الخير من الفرائض المفروضة والواجبات الواجبة والمستحبات، يكثر منها ويشكر الله دائما ويكون على ثقة أن الله سيبدل سيئاته حسنات، ولا يقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو على جانب عظيم من الخير حيث وفقه الله للتوبة النصوح، وعليه أن يستوفي شروطها.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا حول ولا
العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في افتتاح دورات الدورة المتقدمة بدورة الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى أن نبدأ فيها بهذه المحاضرة، وهي بعنوان منهج السنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لفضيلة والدنا الشيخ زيد بن خليفة الذي تفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن دواء السرور والفرح المشروع والغبطة أن نرى هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله لغرض سام وعبادة فاضلة، هي طلب العلم الشرعي. إذ من كان عنده شيء من العلم الشرعي وهو موجود والحمد لله، ازداد علما إلى علمه وكسب أجرا عظيما لا يحصيه إلا فاطر السماوات والأرض، حيث تعرض لنفحات الله التي يقدرها العقلاء، يعرفون قدرها ويريدون فضلها ليعيشوا في ظل العلوم الشرعية التي يزداد بها الإيمان وتكثر بها الحسنات وتكفر بها السيئات. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لغرض واحد، طلب العلم ونشره، وهنيئا لمن صدق في الطلب ناصحا لنفسه ومرضيا لربه ومنافسا في عمل الصالحات التي يعتبر من أجلها طلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى.
فثقوا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وصاحب الموعظة والتذكير لا يخرج عن نصوص كتاب الله عز وجل ونصوص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك هو الدين كله، وهو شرع الله المطهر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الشكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهنيئا لكل من آثروا مجالس العلم لينالوا الرضا من الله عز وجل ويكسبوا ما تيسر لهم من علم شرع الله، ليزول الجهل ويحل محله العلم، ولينطلق كل من علم علما شرعيا معلما غيره مبتدئا من أقرب الناس إليه ومنطلقا في أرض الله، فإن طالب العلم كالغيث أينما حل نفع. أحببت أن أقول هذه الكلمات من باب التذكير لا من باب التعليم، فأنتم على علم ولله الحمد بفضل مجالس العلم وفضل الاعتكاف في بيوت الله، فنحن في ساعة اعتكاف وفي ساعة طلب علم وفي ساعة السعي في تنمية الإيمان في قلوبنا وابتغاء مرضات الله عز وجل الذي يحب من عباده أن يكونوا من أهل العلم الشرعي العالمين به والعاملين به والناشرين له بقدر الاستطاعة. أما موضوع المذاكرة فكما سمعتم، كنت أنا وإياكم في الأسبوع الماضي في جلسة مثل هذه، وكان الحديث في منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله عز وجل، وعرفنا ما تيسر لنا من ذلك، والحمد لله لدينا الوسائل التي تحفظ المعلومات والمنشور من العلم الشرعي ويتداولها من أحب وحرص أن يعيش دائما وأبدا وفي كل لحظة من لحظات العمر وقت فراغه، بل يجعل له وقتا من ساعات ليله ونهاره ليعيش مع العلم الشرعي بأي وسيلة من الوسائل، سواء وسائل الوسائل الحديثة بواسطة الأشرطة أو بواسطة الكتاب المؤلف أو بواسطة ما يذاع وينشر في إذاعة القرآن المباركة التي تعتبر مدرسة لمن أراد أن يتفقه في الدين ولا غنى بنا عن جلسة متواصلة كهذه الجلسة. فمصادر الطلب ومصادر النشر ولله الحمد في هذا الزمن متعددة ومتنوعة. قلت لكم إننا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله التي هي أشرف الأعمال وأجلها، وكيف لا تكون أشرف الأعمال وهي وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين هم صفوة الأنام. وهذه الليلة سنتحدث إن شاء الله تعالى بما تيسر لنا عن منهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيجتمع خير إلى خير. وإن خير الدعوة وأفضل الدعاء هم الذين يدعون الناس بنصوص القرآن الكريم شارحين لهم، شارحين للمدعوين معانيه وحكمه وأحكامه، وبالسنة المطهرة التي جاء بها من أنزل عليه القرآن، والقائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، فهما من مشكاة واحدة متفقان في الأهداف والمقاصد والغايات والوسائل. لا يستغني القرآن عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة المطهرة لا تستغني عن القرآن الكريم، فهو يرشد إليها ويحببها إلى الناس. وقرأوا إن شئتم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقرأوا قول الله عز وجل في التحذير من مخالفة النبي العظيم وسنته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن ما هو منهج السنة المطهرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أمعنا النظر قليلا فرأينا بأن السنة لا تختلف في المنهج عن منهج القرآن في الدعوة إلى الله. فإذا كان القرآن الكريم نهج أساليب متنوعة في دعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك السنة المطهرة سلكت أساليب في دعوة الخلق إلى رحاب الحق. فمن أساليب السنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة فعل وقول وتقرير، أي أن السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريراته. فسلك في الدعوة إلى الله عز وجل بفعله وقوله وتقريراته، ولا يدري المتحدث من أين يبدأ، لكن نبدأ من أول بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونسير بما تيسر لنا من الحديث، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل الأمر سهلا وميسورا، ويجعل الآذان صاغية والقلوب واعية، إنه بعباده رؤوف رحيم. كان الناس العرب والعجم قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جاهلية وفي ضلالات، في فشور من الجهل واندراس من العلم، فرحم الله عز وجل الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ينزل عليه شيء من الوحي كانت هناك إرهاقات ومقدمات، كان يتحنث في ذات غار حراء، والتحنث هو التعبد أي التفكر والتأمل، وكأنه ينتظر أمرا غريبا عجيبا يجعل الله فيه للأمة فرجا ومخرجا. يتزود من عند خديجة رضي الله عنها، ويذهب إلى الغار ويعود ويذهب، هكذا عدة أشهر حتى فجأه الوحي بغار حراء. نزل عليه الملك جبريل عليه السلام فغطه أي ضمه إليه ضمة شديدة، ثم أرسله فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعتذر بأنه ليس بقارئ لا يعلم شيئا قبل ذلك. ثم غطه الثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه الآيات المباركات التي فيها الحث على العلم والحرص عليه، والتي فيها مشروعية نشره، وأنه من عند الله لا من عند سواه، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره وخشي على نفسه، وذهب إلى بيته وقال لأهله دثروني دثروني، من شدة الفزع، لأنه ملك نزل به، ولكنه نزل بالناموس الذي أنزل على موسى. فالمهم أنه ذهبت به خديجة رضي الله عنها زوجته إلى ورقة بن نوفل، فسأله وأخبره الخبر، فقال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى. لئن أدركت يومك، يعني يوم يخرجك قومك، لأنصرنك نصرا مؤذرا. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه. وبالفعل أخرجه أهل مكة، وهاجر مضطرا إلى المدينة مختفيا هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والقصة عجيبة في الهجرة وما ترتب عليها وما أعقبها، ظهر لأهل العلم والبصيرة. ثم بعد ذلك فتر الوحي حتى أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر، أي الأصنام، ولم يسجد لصنم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمر بالنذارة أي ينذر الناس، فقام مبشرا ومنذرا، مبشرا لمن أطاعه واتبعه بحياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومنذرا ومحذرا لمن خالف أمره وعصاه وناوى الدعوة الكريمة التي أتى بها، محذرا له ومنذرا ومرحبا بأن من خالف رسل الله الكرام وأنبياءه العظام فقد باء بالخسران في دنياه وبرزخه وأخراه. وهذه سنة الله عز وجل عندما يرسل المرسلين: من أطاعهم أعزه الله، ومن خالفهم خذله الله بحكمته وعدله، لأنه لم يأتي بأسباب الخير والهدى فجازاه الله من جنس عمله. وهكذا شأن الأمة إلى يوم القيامة، كل من أطاع الله عز وجل، قرأ كتابه وتفقه فيه وأحبه وجعله في مقدمة أعماله في هذه الحياة، أحبه الله وأكرمه وهدى قلبه وأصلح حاله ومآله. ومن أخذ حظه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحصل على حظ منها إلا إذا طلبه بجد، جالس العلماء وحضر حلقاتهم وتمتع بما يلقى فيها من قول الله الكريم وقول نبيه الرسول العظيم عليه من الله أزكى الصلاة والتسليم. فكيف بدأ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدعوة الخلق؟ بدأ بدعوة فردية، وما ذلك إلا لأن الناس جميعا العرب والعجم على جهل وضلال، إلا بقايا من بني إسرائيل وأفراد يعدون على الأصابع من الحنفاء يتلمسون العلم الشرعي ويطلبون الهداية، حتى جاء الله عز وجل برسول الهدى فدعا دعوة فردية، دعا أبا بكر الصديق فصدقه بمجرد دعوته ولم يتلعثم فسمي الصديق، ودعا أفرادا من الضعفاء كبلال وخباب وخبيب وعمار بن ياسر وأم عمار وابن مسعود، وهكذا استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، وهم يعرفون لأنهم عرب معنى لا إله إلا الله، أي من قالها هجر عبادة الأصنام والأوثان وتوجه إلى الله الملك الديان بعبادته. ثم انتشرت الدعوة في أفراد الناس حتى بلغ العدد ما يقرب من 100، ولكن 100 بالنسبة إلى أهل الأرض شيء قليل، بالإضافة إلى أن أولئك الكفار من كفار قريش والأحزاب ومن معهم كلهم ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلطوا على من آمن به، حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة ليسلموا من عذاب أولئك الكافرين، وهاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعرض نفسه على القبائل. إذن من منهج السنة في الدعوة إلى الله عرض الداعية نفسه على القبائل. ولو كانوا من المسلمين، لأن المسلمين يحتاجون إلى الفقه في الدين، وهو أمر يعرفه كل عاقل يهمه شأن المسلمين. المسلمون في المدن وفي القرى وفي الهجر في أمس الحاجة إلى العلماء الذين يفقهونهم في دين الله تبارك وتعالى، وبغير ذلك يعيش جل الناس جهالا وإن صلوا وزكوا وقاموا وحجوا. والشرط الأساسي في قبول الأعمال الصواب، والصواب لا يلهمه إلا من طلبه عند العلماء الذين حملهم الله عز وجل مسؤولية نشر العلم بعد أن أكرمهم ومن عليهم بشيء من العلم، هداهم ويسر أمرهم فبذلوا جهودهم في التحصيل العلمي، ثم بعد ذلك تحملوا مسؤولية النشر، وأخذ الله على كل عالم من العلماء العهد والميثاق أن يبين ويبلغ، وإلا عرض نفسه لأشد الوعيد. واقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وسؤال الناس للعلماء إما بلسان الحال أو بلسان المقال، يسألون الناس بلسان المقال، وأكثر ما توجه الأسئلة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كما يقولون كالأنكحة والميراث والطلاق ونحو ذلك. وأما الأصول فالقليل من يسأل عنها. ومن هنا ينبغي للعلماء ويتعين عليهم أن يقدروا أحوال الناس ويتفهموا ما يحتاجون إليه من العلم الشرعي، فيعلمونهم ولو لم توجه إليهم الأسئلة والطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه إلى القبائل يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ ونادى في قريش وقف على أعلى جبل ونادى فيهم فخص وعم وجمعهم فقال لهم إذا أخبرتكم أن جيشا سيطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدير لكم بها العرب وتملكون بها العجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأشرار منهم وجلهم أشرار في ذلك الوقت قالوا ألهذا دعوتنا؟ قال أبو جهل القريب من النبي عليه الصلاة والسلام نسبا ودارا، ألهذا دعوتنا؟ تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فأنذر الله عز وجل فيه ما أخزاه إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لأنها كانت تعينه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. ولقح من قوله سيقلى نارا أنه لا يمكن أن يحصل منه إيمان أبدا، ولا ينتظر أن يحصل منه أو من زوجته إيمان، ومات على الكفر، وسيقلى نارا ذات لهب كما أخبرنا الله عز وجل بهذه الآيات الكريمات التي فيها نصرة للإسلام والمسلمين ورسول الإسلام، وفيها خزي على لأبي جهل ومن مشى على طريقته من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وصده لنفسه ولغيره عن سبيل الله. واستمر الحال في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وما حولها وإلى الطائف، يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة فيردون دعوته، بل ويلحقونه أعظم الأذى كما حصل له في الطائف. سلطوا عليه السفهاء والعبيد فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كانت الدالة للكافرين، كما قضى الله أحكم الحاكمين. قالت له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك يوم العقبة ما لقيت، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي مهموما فنظرت فإذا سحابة بين السماء والأرض فيها جبريل، فناداني جبريل قال يا محمد إن الله السلام عليك، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وهذا ملك الجبال، أرسله الله إليك لتأمره فيهم بما شئت. فقال ملك الجبال، فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وأنا ملك الجبال أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما وصفه ربه حليم ورحيم، قال: لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رغم الأذى والتسلط والوقوف في وجهه وصد الناس عن دعوته ومتابعته. يقول لملك الجبال: لا تطبق عليهم الأخطبين، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وتحققت أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدى من شاء منهم، أولئك المناوئين للدعوة، هدى الله من شاء منهم وأخرج من أصلابهم جنود الإسلام أهل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ووثائق التاريخ شاهدة بذلك. 10 سنوات في مكة حركها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته ليلا ونهارا للجماعات وللأفراد، لا يمل ولا يفتر، حتى أسري به وأرج إلى بيت المقدس، وأرج به إلى السماوات، وفرضت عليه أعظم فريضة عملية وهي الصلاة في عالم السماء، ثم رجع وواجه بعد ذلك الإسراء والمعجزة العظيمة، واجه أذى شديدا من أولئك الكافرين، تهكموا به وسخروا منه، لأنه قال لهم: نعم، أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. فقالوا: كيف أسري بك إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نقطعه في شهر ذهابا وشهر إيابا؟ لأنهم أهل التكذيب، ما عرفوا قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قدروا الله حق قدره وأنه على كل شيء قدير. استبعدوا وضحكوا واستهزأوا وذهبوا إلى الصديق، إلى أبي بكر، قالوا له: إن صاحبك يزعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وأصبح بين ظهرانينا. قال: وقد قالها؟ قالوا: نعم. قال: كيف لا أصدقه؟ نعم أصدقه، لأن خبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فصفعهم صفعة في وجوههم، وبعد ذلك اشتد الأذى، فأذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة. وقد تقدم الهجرة بيعة العقبة مرتين، وقد أسلم في دار الهجرة طيبة الطيبة نفر ممن وفقهم الله وهداهم وأرسل إليهم معلما، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وشرع الجهاد. ولكن قبل الجهاد والقتل والمقاتلة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مكان ما يأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء، يأمرهم بالدعوة إلى الله قبل كل شيء، قبل أن يجردوا سيفا من غمده، وقبل أن يرموا بسهم. فمن استجاب فذاك هو المطلوب، ومن أبى يستعينون عليه بالله ويقاتلونه في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وينهاهم عن أشياء، عن الخيانة وعن الغدر وعن قتل النساء وقتل الأولاد وقتل كبار السن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم، رحمة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. واستمر شأن الدعوة على هذا الأساس، دعوة في سبيل الله، من استجاب للدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى تحقيق التوحيد ونبل الإشراق بالله تبارك وتعالى وإقامة ما فرض الله عز وجل واجتناب ما نهى، فهو الموحد وهو المسلم وهو الصحابي الجليل الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ممن أسلموا قبله. ومن أبى قاتلوا بأمر الله تبارك وتعالى. واستمرت الدعوة والغزو والتعليم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة، ومنهم معاذ ابن جبل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام العظيمة، دعائم الإسلام الخمسة، إن استقام هذا الركن فما بعده إذا حصل على الوجه الشرعي فهو مقبول وإلا فلا. أما إذا لم يأتي المكلف بهذا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلو عمل أي عمل قليل أو كثير لا يقبل الله عز وجل منه أبدا، لقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينبغي أن نقف عند هذا الركن العظيم لنفهم ما ينبغي أن نعمله حياله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأننا بحول الله وقوته نعد أنفسنا لنكون دعاة إلى دين الله وإلى الفقه فيه وإلى النصح لأنفسنا وللمسلمين بحسب قدراتنا وإمكاناتنا. ننوي جميعا هذه النية، ولكن الإعداد أمر مهم، فإن من لم يعد نفسه ليكون داعية قد فهم شيئا من شرع الله من كتاب وسنة، أما الجاهل فلا يصلح أن يكون داعية وإن حسنت نيته. إذا أتينا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ينبغي أن يعرف أركان لا إله إلا الله موضحة بأدلتها، ونعرف شروط لا إله إلا الله التي تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة وخلصوا إلى اشتراط ثمانية شروط لتحقيق لا إله إلا الله. وهناك حقوق ومكملات للا إله إلا الله تحتاج إلى محاضرة في وقت واسع، محاضرة مستقلة. تشرح فيها أركان لا إله إلا الله، وتشرح فيها شروط لا إله إلا الله، وتشرح فيها حقوق لا إله إلا الله، وشيئا من مقبلات لا إله إلا الله. وإذا أتيت إلى شهادة أن محمد رسول الله لها أركانها ولها شروطها، تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة وأبرزوها. وخير كتاب جمع ذلك على سبيل الاختصار الدروس المهمة لعامة الأمة لمؤلفها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري رحمه الله، وشرحها بعض الإخوة الناصحين شرحا مختصرا جيدا، فانضاف خير إلى خير. والكتاب عندنا ونحن على أتم الاستعداد في توزيعه لكل من طلبه. قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وكذلك نقف عند الصلوات ومباحثها التي لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة. نقف عند الصلاة وأهميتها وما يتعلق بها من أحكام. فأولا الطهارة. طلاب العلم ينبغي أن يحصروا مباحث الطهارة ويحفظوها حفظا. أنتم المخاطبون الحاضرون بارك الله فيكم، كلكم طلبة علم من جامعي إلى ثانوي إلى مجالس إلى جالس في الحلقات، تحصر مباحث الطهارة فتحفظ حفظا عن ظهر قلب مع فهم المعنى. فالمباحث كالتالي: واجبات رفع الحدث، وشروط الوضوء 10، وفروض الوضوء 6، ونواقض الوضوء 8، ومسنونات الوضوء. هذه مباحث الحريص والمحب للتفقه في الدين يسجلها ويرجع إلى الكتب ويكتبها ويحفظها كحفظ فاتحة الكتاب، لأنها من أهم الأمور المتعلقة بالطهارة. والطهارة كما تعرفون مفتاح الصلاة، وبغيرها لا تصح الصلاة. فإذا أتى إلى صلاته ينبغي أن يخرج مباحث حصرها العلماء بالتتبع والاستقراء، وتعبوا فيها التعب الشديد. المبحث الأول: شروط الصلاة 9. ثانيا: أركان الصلاة 14. ثالثا: واجبات الصلاة 8. خامسا أو رابعا: مبطلات الصلاة. سادسا: مسنونات الصلاة. سابعا: مكروهات الصلاة. هذه تدون وتحفظ كما تحفظ فاتحة الكتاب والتشهد في الصلاة والصلاة الإبراهيمية وما تترى من الدعاء الذي يدعو به المسلم نفسه وهو في صلاته التي هي أعظم العبادات. آمل من الحاضرين جميعا أن يهتموا بذلك. وإذا وزعنا الكتاب الذي ذكرته لكم ففيه هذه المباحث حسب علمي. من أحب أن يكتب لنفسه ويستعين بهذا الكتاب ويستدل من الكتاب ومن كتب أخرى يرجع إليها فذاك، ومن أراد أن يقتصر على حفظ ما في هذا الكتاب فإنه مهم جدا لكل مسلم ومسلمة. قال: فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا درس عظيم ينبغي أن نتعلم ما يجب أن نعلمه فيه من وجوب الزكاة وشروط وجوبها وفي أي شيء تكون الزكاة. هذا يعود إلى الجلوس في حلقات العلم وسماع العلماء في تفصيلات بحث هذا الركن العظيم. وهكذا الصوم وما يشترط له وعلى من يجب ومتى لا يجوز أن تصوم المرأة ومتى يسمح للإنسان المكلف أن يفطر في رمضان وأمور تتعلق بالصيام لا بد من دراستها وأخذها عن العلماء. إذا نستفيد من هذا الحديث بأن من منهج السنة في الدعوة إلى الله بعث الدعاء وقيام الدعاء بجولات كما يفعل العلماء ممن كانوا قبلنا وأبناؤنا وفقهم الله في هذا الزمن، ومن خلال 12 عاما يخرجون بالدعوة إلى الله عز وجل وإن كان الوقت قصيرا، ويعلمون الناس في قراهم وفي مدنهم وفي هجرهم ليأدوا شيئا قليلا من الواجب، لأن ما لا يدرك كله لا يطرح جمله لا يطرح بعضه. فهي سنة متبعة في نشر الدعوة إلى الله عز وجل جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة المطهرة. بعث الدعاة الذين تزودوا بالعلم الشرعي وتعلموا الحكمة لنشر العلم وبذلوا ما عندهم احتسابا لوجه الله الكريم ورجاء مغفرته، وأن يحشروا في زمرة العلماء وأن يحشروا في زمرة الرسل والأنبياء الذين بعثوا معلمين ودعاة ومرشدين. نعم، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال مبشرا لكل من دعا إلى الله وأحب أولياء الله: المرء مع من أحب. فأنت أحببت الرسل والأنبياء وأحببت طريقتهم وأتيت بالأسباب التي تستطيع أن تسير بها على منوالهم ومنهجهم فانهج نهجهم واسلك مسلكهم. وقد وعدك الشرع الكريم بأن تحشر في زمرتهم. ونستفيد من هذا الحديث أن الدعوة يقوم بها الداعي على سبيل التدرج، فيبدأ بالأهم كالبدء بالدعوة إلى تحقيق التوحيد وتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد الاعتقاد حتى لا يقع الإنسان في شر الأشرار وفي معتقدات أهل الضلال. سلك كما جاءت السنة بأسلوب الحوار، الحوار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل عليه السلام وجلس إليه وسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وقد جلس مجلس طالب العلم من المعلم. ومن هنا نفهم بأن من أساليب السنة في الدعوة إلى الله التعليم والتلقين والحوار. سأله عن أركان الإسلام واحدا واحدا وهو يجيب، وجبريل يصدقه، وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان وعن الساعة وما جرى من الحوار. ولما انتهى جبريل وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فلا بد للمعلم والداعي إلى الله أن يسلك هذا المسلك. نجلس للناس بحول الله وقوته ونشرح لهم مراكب الدين. مراكب الدين الإسلامي ثلاث: إسلام بأركانه الخمسة، وإيمان بأركانه الستة، وإحسان وركنه واحد، مع بيان ما هو مهم في دين الإسلام بالضرورة من الأحكام الشرعية ومن الأمور. كذلك جاء منهج السنة في الدعوة إلى الله بالوصية، بالوصية توصي فردا أو جماعة، توصيهم بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. جملتان قصيرتان ولكنها شملت الدين كله. قل آمنت بالله ثم استقم. وإذا جئت تفسر الإيمان وتشرح أركان الإيمان يحتاج منك إلى جلسات متعددة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتدلل على ذلك من كتاب الله الكريم وسنة النبي العظيم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آمنت بالله ثم استقم. وكم من آية كريمة جاءت في الحث على الاستقامة، وصى الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته جميعا تبع له في الوصية. قال: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، أمره الله بالاستقامة. ومدح الله أهلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الآيات. فالوصية من أهل العلم والنصح والصدق والإخلاص لغيرهم منهج من مناهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله، ومنهج من مناهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله. ومن منهج السنة الموعظة، الموعظة لإخوانك المسلمين. فما أشد حاجة المسلمين إلى الموعظة بنصوص القرآن والسنة. لذا شرعت الجمعة والجمعة لها خطبتان، والخطبتان موعظة من المواعظ تذكر الناس من الأسبوع للأسبوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير خطيب يقف على المنبر فيوصي الناس ويأمرهم وينهاهم ويرغبهم ويرهبهم ويقول لهم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا قضيتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله عز وجل. نعم نحن تصيبنا الغفلة وتبعدنا عن الأمور ذات الهول العظيم التي ينبغي الاستعداد لها. لو تعلمون ما أعلم، وهو يخاطب خير قرن وخير أمة أصحابه الكرام، لو تعلمون ما أعلم يعني مما سيكون من الأهوال العظيمة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله عز وجل. منهج من مناهج السنة في دعوة القلب إلى الله بالترغيب والترهيب. وفي موعظة منهج السنة في الموعظة، الدعوة إلى الله تكون بالموعظة كما في حديث العهماغ بن شارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، فاسمعوا له وأطيعوا. موعظة كما وصفت موعظة بليغة وجلت منها قلوب أهل الإيمان وذرفت منها عيونهم وقالوا له كأنها موعظة مودع يعني للدنيا وأهلها. فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، لأن تقوى الله زاد أهل الإيمان إلى الله لأنها جماع كل خير. وهكذا تكون الدعوة بالوصية بحسب حال السائل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لما ردد عليه مرارا وهو يقول له لا تغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر، إذا غضب وقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن أساليب السنة في منهج الدعوة الإجابة على الأسئلة. يأتي السائل إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيسأله عن أمور تهمه فيأخذ الجواب، وهكذا الداعية على منهج القرآن ومنهج السنة يأتيه السائل فيسأله عن أمور فيرشده إليها بأدلة الكتاب والسنة فيخرج وقد استفاد. وكم من أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعية الأول فأجاب أهلها، ومنها أن سائلا جاء إليه وقال له دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا من أهم الأسئلة. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يستره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج. ثم قال له: هل أدلك على أبواب الخير؟ قال: نعم. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير. على ملاك ذلك كله، فالواجب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
وقفت على آخر الحديث الذي استفدنا منه بأن من منهج السنة الكريمة في الدعوة إلى الله الإجابة على أسئلة السائلين بأدلة الكتاب والسنة. ووصلنا إلى آخر فترة من حديث معاذ إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه أي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا. فقال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: فكلتك أمك، وهو دعاء لا تقصد العرب منه المعنى، وإنما جرى على ألسنة العرب للاهتمام بالأمر. قال: فكلتك أمك أي ضيعتك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد عقوبات الكلام الذي لا يجوز أن يتلفظ به الإنسان على اختلاف أنواعه. لذا يجب علينا جميعا أن نراقب ألسنتنا إذا أردنا أن نتكلم، أن نبذل قدر ما نستطيع في التحكم في اللسان. إن كان خيرا أمضينا واحتسبناه في ميزان الحسنات بإذن الله تعالى، وإن كان شرا يجب أن نكف، فلا نسمح للألسنة أن تنطلق فيه، لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحبوب القلب. فاللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفعك الله به، تقرأ القرآن وتلقي الموعظة وتذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتوبة واستغفارا باللسان، فما أعظمه من عضو لو استعمل فيما يرضي الله تبارك وتعالى ويعود بالنفع على صاحبه. أما إذا أرسله صاحبه وأكثر من المزح وكثرة الكلام حتى فيما يظنه بأنه مباح، ربما يجره الكلام المباح إلى كلام فيه مأثم، إما كذب وإما قصد إضحاك الناس وإما تمثيل وإما، فيجب علينا أن نأخذ العظة والعبرة من وصايا القرآن الكريم ومن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الوصية التي أرشدنا إليها في هذا الحديث الجليل حديث معاذ. وأقتصر على هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين علما وعملا ودعوة وجهادا حتى نرضى الله تبارك وتعالى على خير عمل وحسن خاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيكون هذا هو أول اللقاء في هذه الدورة المتقدمة، وهناك لقاءات ليلية مع المشايخ جزاهم الله خيرا، سوف تقرأ عليهم الأسئلة التي هي خارج موضوع هذه الموعظة، وهي منهج الدعوة السنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نبدأ ببعض الأسئلة التي جاءت من الإنترنت. تقول سائلة من الجزائر: هناك مجموعة من النساء، هل من كلمة توجيهية لكيفية تدريس كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة بينهن؟
الكلمة التوجيهية سبقت، من سمع معنا وحضر معنا سواء كهذا الحضور أو الحضور عبر الوسيلة فقد سمع ما تيسر من الموعظة التي يعتبر القائم بها أحوج الناس إليها، فقد سمعنا. والكتاب هذا الكتاب لعله يصل إن شاء الله تعالى إلى الأقطار بحول الله وقوته.
يقول السائل من إيرلندا: ما هل هناك أولويات للدعوة تختلف من بلد إلى بلد؟
الدعوة إلى الله عز وجل أساسها ومبدأها دعوة الناس لتحقيق التوحيد والثبات على العقيدة وإقامة الشعائر التعبدية وحسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب والعجم والقاصي والداني، ودعوته دعوة بالكتاب والسنة، والداعية كالطبيب للمرة يضع كل شيء في محله بحسب قدرته. لذا فإن الداعية هو الذي ينظر إلى حاجة المدعوين ويتأملها ويتحدث في قضاء هذه الحاجة، وحاجة الناس عموما إلى الفقه في دينهم. والدين كما تعرفون وتعلمون هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر الأحكام، كلها الناس بحاجتها، القاصي والداني والعربي والعجمي. والمقصود أن الداعية يدرس أحوال المدعوين وينظر في حاجاتهم ثم يتحدث معهم، غير أن الناس لا يستغنون عن الحديث في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد، إما يضاد كمال الاعتقاد أو يضاد أصل الاعتقاد، وهذه يحتاج إليها جميع فئات الناس. نعم.
يقول شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، ما هي المتون النثرية أو المنظومة التي توصون طلاب العلم بحفظها؟ ما هي المتون النثرية والمنظومة؟
المتون كثيرة، لكن أولا وبالدرجة الأولى أنا أرشد طلاب العلم الذين أكرمهم الله عز وجل بالصحة والعافية والأمن والاستقرار وتيسير أمر المعيشة إلى العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يحفظوه كله، فإن فاتهم الكل لا يفوتهم البعض، ولو يحفظ طالب العلم المفصل من سورة قاف إلى المعوذتين حفظا مع فهم المعنى، ويولي بقية السور عناية بالتلاوة حتى يحسن تلاوتها على من يوثق به، ويقوم بجانبه كتاب التفسير كمختصر بن كثير أو كتاب السعدي يستفيد من المعاني، لأن من النقص عندنا أن نقرأ كثيرا من آيات القرآن لا نفهم معانيها، وهذا نقص عند طلبة العلم كثير، فينبغي أن نتلافى وأن نجبر هذا النقص. وثانيا يأخذ من السنة حفظا ما تيسر له من أحاديث الأحكام والحلال والحرام والترغيب والترهيب والسلوك كالخمسين الحديث، الأربعين النووية للنووي، والعشر الأحاديث التي زادها ابن رجب لما شرح الأربعين وزاد عشرة أحاديث فسمى الكتاب جامع العلوم والحكم. فإن استطاع أن يضيف إلى ذلك يحفظ من عمدة الأحكام للمقدسي، لأن عمدة الأحكام أحاديثها صحيحة، ولأنها شملت جميع أبواب الفقه الإسلامي، ويستمع لشرحها ممن عنده قدرة على شرح هذه الأحاديث حتى يكون فقيها في معاني الأحاديث التي يحفظها. ومن كان عنده قدرة أكبر من ذلك فيواصل في حفظ بلوغ المرام ونحو ذلك. هذا بالنسبة للحديث. بالنسبة للعقيدة من المتون الثلاثة الأصول والستة الأصول أيضا في فضل الإسلام، الأربع القواعد، وهكذا كتاب التوحيد وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة وأبوابه سهلة، آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومسائل مستنبطة، وبعد ذلك يمكنه أن يحفظ العقيدة الواسطية مثلا ثم يسمع شرحها وشروحها كثيرة ويستشير العلماء ويستمر، وهكذا في المتون الأخرى يحفظ من السيرة النبوية ما تيسر له، ومن الفقه آداب المشي إلى الصلاة أو زاد المستقنع أو عمدة الفقه، كلها أحكام جيدة وفاضلة، والمهم وجود العزم والاهتمام والإسهام في حفظ هذه المتون حتى يكون الإنسان قد استفاد ويكون علمه في صدره يستطيع أن ينشر منه في أي مكان كان ولو لم يصطحب الكتب، ولا غنى له عن المكتبة المنزلية، لا غنى للمسلم عن المكتبة المنزلية في البيت له وللأسرة، ويستشير فيها العلماء ماذا يحضر، يحضر القرآن وتفسير القرآن ما تيسر منه، ويحضر من كتب السنة، ويحضر من كتب العقيدة وكتب الفقه الإسلامي وكتب التأريخ الإسلامي وكتب الترغيب والترهيب، حتى كل فرد من أفراد الأسرة يكون من طلبة العلم الشرعي بوجود المكتبة في المنزل. وقد قصر الناس في ذلك كثيرا، ومن الطرائف أنني قلت لبعض الزملاء لماذا لا تقتني الأمهات الست، الأمهات الست معروفة ما يستغني عنها طلاب العلم، الصحيحان البخاري ومسلم والأربع السنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد. قال تركت اقتناء الكتب، قلت له وما السبب؟ قال معي كتب في منزلي لها 10 سنوات ما فتح واحد من الأسرة منها كتابا، فبقيت أنا أدافع عنها الأرض. فقلت هذا لا يمنع، لعل الله يأتي من المتأخرين من الأسرة من يحب الكتب ويرعاها ويستفيد منها فيكون لك الأجر عظيم، أو تحولها إلى مكتبة يؤمها الناس فيستفيد منها الناس وأنت في خير عظيم، تستطيع تقتني كل كتاب موجود. فخرج من عندي ولعله يقتنع إن شاء الله تعالى، وأن كل بيت من بيوت المسلمين يحتاج إلى مكتبة منزلية بحسب حاجته، ولا تضره ولا تنزف ماله، وإن اشترى بثمن قليل، وإن استفاد من الناس وأعطي من الناس فهو ينتفع بذلك، والله أعلم.
هذا سائل يقول: ما هو الحد العلمي الذي يستطيع فيه الطالب للعلم الاستغناء عن مجالسة العلماء والتفرغ لطلب العلم على الكتب؟
ما يستغني طالب العلم وهو يطلب العلم عن العلماء، وفوق كل ذي علم عليم. نحن ولله الحمد تقدمت بنا السن إلى الحد الذي تعرفون، فلا نجد لحظة من اللحظات أننا نستغني عن العلماء أبدا. تقف عند مسألة تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو المسائل الأخرى الأحكام لتتصل بالعالم الذي تثق فيه حتى يحل لك المسألة، فتنتقل من الجهل بها إلى العلم بها. فلا يستغني طلاب العلم بعضهم عن بعض، ولا يستقل الإنسان بالمكتبة ويترك إخوانه طلب العلم طلبة العلم ولو لم يجد إلا الأكرام الذين يذاكرهم أبدا، حتى تلتف الساق بالساق. لا غنى لطالب العلم أنه يستقل بنفسه ويترك مذاكرة إخوانه ومساءلتهم والبحث معهم وعرض الإشكالات. هكذا كان أئمة العلم كأحمد بن حنبل رحمه الله وأقرانه وأشياخه، كان يعرض بعضهم على بعض. فوصيتي لطلاب العلم بالأخذ على الأشياء وإن رأوا أنفسهم أنهم استفادوا بالأخذ عن أشياخ العلم الذين هم على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويتركوا أهل البدع والضلال، وكذلك يعود إلى أقرانهم بالمذاكرة، ويعود إلى كتبهم ومكتبتهم، فما فهموه على وجه التمام فالحمد لله، وما أشكل فإن الله قد قال لنا وفوق كل ذي علم عليم. نرجع إلى إخواننا،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: من بدأ في طلب العلم في سن متأخرة فهل يركز في طلبه على الحفظ أم على الفهم؟
يجمع في أمور تنبني على الحفظ، كما أسلفت فيما يتعلق بمباحث الطهارة والصلاة يحفظها ما دام من الله عليه عز وجل بالذاكرة، وفيه أشياء يكفي فيها الفهم، أن نفهم الأحكام الشرعية ونفهم أحكام الحلال والحرام فهما، ونفهم الترغيب والترهيب فهما، وهكذا. ما كل واحد من طلاب العلم يستطيع أن يحفظ العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، ولكن يحفظ ما تيسر له ويؤجر على الحفظ مبتدئا بكتاب الله عز وجل وما تيسر من سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام، ومن كتب الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي، ويستمر في قراءة الكتب ذات العلوم الشرعية من تفسير وشروح الحديث وشروح الفقه. وأنا عندما أنظر في مكتبتي لكتب الفقه الموجودة عندي، بعضها لم أستطع أن أفتحها لكثرتها، وقد دون العلماء كتبا عظيمة عظيمة الفائدة وجليلة القدر، كل دون في الفقه الإسلامي كتب لا تحصى، وفي التفسير كتب كذلك، وفي شروح الحديث كتب كثيرة متعددة، ولكن نبذل جهودنا ونختار ونرجع إلى الكتب الكبيرة المراجع، نرجع إليها في فهم المسائل التي نحن في أمس الحاجة إليها. ولا يستغل الإنسان ولا يستكثر الكتب إذا جمعت في مكتبته، فإنه سينتفع منها وسينفع الناس بحول الله وقوته، وستبقى ميراثا ثمينا يعود عليه نفعه بعد موته بحول الله وقوته.
هنا سؤال أخير نختم به هذا اللقاء، وكما قلنا هناك 3 أسابيع مع المشايخ لمن أراد الإجابة كذلك على أسئلته. وقبل السؤال يوجد تنبيه حيث توجد إعلانات للدورة عند الباب، فمن رغب في توزيعها فليأخذ، جزاه الله خيرا. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم نصيحة لمن هو جديد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أولا يحمد الله الذي وفقه للتوبة، وثانيا يكثر من فعل الخير من الفرائض المفروضة والواجبات الواجبة والمستحبات، يكثر منها ويشكر الله دائما، ويكون على ثقة أن الله سيبدل سيئاته حسنات، ولا يقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، فهو على جانب عظيم من الخير حيث وفقه الله للتوبة النصوح، وعليه أن يستوفي شروطها.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا حول ولا قوة.